أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فيما سبق قلنا في الاتجاه الثالث، وهي المعروفة بنظرية النسبية، توجد تفسيرات متعددة لهذه النظرية. طبعا هذه النظرية هي النظرية المعمول بها عند الأعلام المتأخرين من 150 سنة أو من 100 سنة إلى الآن، هي النظرية الثالثة، وهي المعروفة أن الحروف أو معاني الحروف هي النسب أو النسبة القائمة بين الطرفين. في مقام التفسير أشرنا لا أقل إلى تفسيرين، إلى اتجاهين: التفسير الأول ما نقلناه عن النائيني، والتفسير الثاني ما نقلناه عن السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه قبل نظرية المحقق النائيني. طبعا بعد ذلك سأبين ولو إجمالا، لأنه أحاول أنه هذا بحث معاني الحروف، هل يوم ننتهي منه إن شاء الله. السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه يعتقد أساسا مجمل النظريات التي قيلت في النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث، كل التفاسير مرجعها إلى أمر واحد، والاختلاف بحسب التعابير. ولعلنا فيما سبق بين نظرية النائيني والخوئي بينا أنه لا فرق أساسية بين التفسيرين، ولكنه توجد عند السيد الشهيد إضافتان. أشير إلى الإضافتين بنحو الإجمال وأوضحهما، أما تفصيل الكلام فيها خصوصا وأن بعض الأعزة اتصلوا وقالوا سيدنا طال البحث في المعنى الحرفي فلا بد أن يختصر، أن نختصر إحنا هماتين نتكلم على مستوى الفتاوى ونحيل الأعزة إلى مصادرها، نقول بابا هذا البحث تفصيلا موجود فلان، إذا الإخوة يبدون راجع. توجد عند السيد الشهيد إضافتان أعزائي. الإضافة الأولى وهي أنه يميز في المعنى الحرفي بحسب الوجود الخارجي والمعنى الحرفي بحسب الوجود الذهني. أنتم تعلمون بأن واحدة من تقسيمات البحوث أو التقسيمات الوجود العامة أن الوجود إما خارجي وإما ذهني، حتى تعرفون أنه كيف تتداخل أبحاث الفلسفة مع أبحاث علم الأصول. سؤال لو تسأل الأصولي أنت هذا الأصل الموضوعي الوجود إما خارجي وإما ذهني منين جبته؟ من يقول صحيح أصلا هذا التقسيم؟ ما هو أصله؟ يقول على ما حقق وين؟ في الفلسفة. هسه الصحيح باطل عهدته على من؟ على الفلسفة مو علينا، ولكن نحن نأخذه كنتيجة كأصل موضوعي أن الوجود إما خارجي وإما ذهني. إذن إحنا نفترض الآن أصل موضوعي، وإن كان جملة من المحققين المتأخرين ينكرون هذا التقسيم، لكن الآن مو بصدد هذا. إذن أعزائي، الوجود إما خارجي أو ذهني. المشهور بين الأصوليين يقولون أن المعنى الحرفي سواء كان في الوجود الخارجي أو في الوجود الذهني له دور ماذا؟ واحد لا يختلف. أضرب مثال أعزائي، هذا الكتاب وهي المنضدة، الكتاب على المنضدة، هنا عندك ثلاثة أمور لو عندك أمر واحد. يا أمين، لا إشكال ولا شبهة، توجد أمور ثلاثة. الأمر الأول هو شنو؟ المنضد. الأمر الثاني هو الكتاب. الأمر الثالث هو النسبة القائمة بين الكتاب وبين ماذا؟ وبين المنضد. وهذه شيء وراء الكتاب ووراء المنضدة الذي هو المعنى الحرفي، ولكنه ليس وجود، ليس له ما بإزاء خارجي، وإنما ما بإزائه قائم ماذا؟ بالطرفين. ما الفرق بينهما؟ هذا له ما بإزاء، ذا كم له ما بإزاء. وعلى يعني المعنى الحرفي مو الاستعلاء الذي هو معنى اسمي، على أيضا له المعنى الحرفي، له ما بإزاء، ولكن ما بإزاؤه وجود جوهري أو عرضي لحرفي، لا وجوده حرفي قائم بماذا؟ قائم بالطرفين. وهذا معنى أنه قائم في غيره، كل ما دل على معنى في غيره لا في نفسه. إذن أنت بحسب الوجود الخارجي عندك شيء واحد، لو عندك أشياء ثلاثة، ثلاث وجودات: الكتاب، المنضدة، النسبة الاستعلائية، مو الاستعلاء، والاستعلاء مفهوم شنو؟ اسم. وهكذا عندما تأتي إلى هذا الإناء والماء الموجود فيه، تقول الماء في الإناء، الإناء شيء والماء شيء، وظرفية الإناء للماء ماذا؟ شيء ثالث، وهي النسبة الظرفية. أليس كذلك؟ سؤال، خلوا ذهنك سؤال حتى تعرفون إضافة السيد الشيء. سؤال: عندما تشكل قضية في الذهن إشلون؟ هم عندك ثلاثة وجودات ذهنية أو عندك وجود واحد؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن مشهور بين الأصوليين كما يوجد في الخارج ثلاثة أمران اسميان، معنيان وجودان اسميان ويربطهما معنى حرفي، كذلك يوجد في الذهن وجودان ذهنيان ويربط بينهما ماذا؟ شنو؟ معنى حرفي. يقول نحن لا نوافق على هذا. في الخارج صحيح، أما في الذهن ماذا؟ ليس بالصحيح. لعد مولانا في الذهن شنو أكو؟ يقول أكو وجود واحد العقل يحلله تحليلا إلى أمور ثلاثة، مو أكو ثلاثة أمور وثلاثة وجودات ذهنية. أضرب المثال حتى يتضح الفرق بين التعدد الواقعي والوجودي وبين التعدد شنو؟ التحليلي. جنابك تقول الإنسان حيوان شنو؟ ناطق. في الواقع الخارجي عندك وجودين، أحدهما حيوان والثاني ناطق، وبينهما نسبة لو وجود واحد، ولكنه العقل ماذا فعل؟ حلل هذا الوجود الواحد إلى ماذا؟ إلى إن حيوان وإلى ناطق. أما عندما تقول زيد عالم، هنا توجد عندك ماذا؟ ثلاثة وجودات: زيد وعلم ونسبة قائمة ماذا؟ بين زيد والعلم. إذن هناك في زيد قائم وجودات ثلاثة. أما في قولك هذا إنسان وتحليله إلى الحيوان والناطق، مو معناه وجودان أحدهما حيوان والآخر ناطق، بل وجود واحد حللته إلى أمرين حيوانية وناطقية. السيد الشهيد مولانا بنحو الفتوى. برهانة أعزائي أقولكم مكانه، وإلا اطمئنوا يومين ثلاثة لابد نشرح البرهان ماله. ما عندي شغل في البرهان. السيد الشهيد يعتقد أن المعاني الحرفية في الوجودات الخارجية واقعية لها وجود، أما المعنى الحرفي في الوجودات الذهنية تحليلية وليست واقعية. يعني وجود واحد ولكن أنت تحلله إلى ماذا؟ إلى ماء وإناء، إلى ماء في الإناء. مو أنه عندك شنو؟ شنو؟ قل معي، مو عندك ثلاث أشياء. هنا الآن في الخارج عندك شنو؟ لا أقل عندك شيء، صحيح ولا؟ ماء وإناء. هذين واحد واثنين، هذين اثنين. يقول في الذهن الماء في الإناء مفهوم الماء والإناء موجودان وبينهما نسبة. لا لا لا، وجود واحد ولكن أنت تحلله إلى ماذا؟ إلى ماء وإناء ونسبة بينهما. التفتوا جيدا، وهذه هي نظرية التحصيص التي قالها من سيد الخوئي، ولكن بهذا التعميق. وهو سيد الخوئي قال مفهوم عام عندك ومفهوم، والحرف يأتي ماذا يفعل؟ شي يسوي؟ يحصص ذلك المفهوم، مو يفعل شيئا. يعني نفس ذلك المفهوم الواحد ولكن يتحصص، يتضيق. عندما يتضيق مو أن المتضيق شيء ومن ضيقه ما هو شيء آخر، لا هو شيء واحد. الأعزاء يتذكرون بالفلسفة قرأوا، قالوا عندنا نور قوي وعندنا نور ضعيف، ما الفرق بين القوي والضعيف؟ يعني أن القوي مركب من نور ومن قوة، والضعيف من نور ومن ضعف. لو نور واحد بسيط له درجة نسوي قوي، له درجة ماذا؟ هذه القوة والضعف تحليل عقلي مو واقع خارجي. أسب بينك وبين الله، هذني مرتبطة بأبحاث لفظية واعتبارات معاني حرفية، لو أبحاث فلسفية هذني، ولكن كلها دخلت وين؟ إلى البحث الفلسفي. خل أشير إلى المصدر أعزائي، الوقت بدأ يدارك. أعزائي ارجعوا إلى هذا البحث في تقريرات السيد الحائري الجزء الأول صفحة 157، يعبر عنه يقول تعميق المسلك الثالث في تصوير المعنى الحرفي إلى أن ينتهي في صفحة 159، يقول أنه لا يوجد في الذهن عند تصور نار في الموقد. هذا النار في الموقد، هذا الآن النار في الموقد، عندك موقد وعندك نار وعندك نسبة ماذا؟ نسبة الظرفية. يقول لا يوجد في الذهن عند تصور نار في الموقد مثلا مفهومان مستقلان، كما عندك في الواقع الخارجي ماذا؟ وجودان مستقلان، أحدهما مفهوم النار والآخر مفهوم الموقد، وقد ربط الذهن بينهما من خلال في، لا بل يوجد رأسا وجود ذهني واحد في النفس، وجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد أنت ماذا تفعل له؟ تحلله إلى نار وموقد وظرفية ومظروفية. والبرهان على ذلك أنه لو وجد مولان 5-6 صفحات بيان ماذا؟ بيان البرهان لهذه النظرية. ولذا هذا المعنى كاملا أيضا يشير إليه السيد الهاشمي في تقرير السيد الهاشمي الجزء الأول أعزائي صفحة 255، عبارته واضحة وصريحة، يقول: وهكذا يتضح أن الذهن يختلف عن الخارج من حيث أن الخارج يحتوي على نسب واقعية متقومة بطرفين خارجيين متغايرين، هذا غير ذاك، ونسبة ماذا؟ بينهما. وأما الذهن فهو حينما يريد أن يحصل على صورة لواحدة من تلك النسب لا يوجد طرفان متغايران من الوجود الذهني، وينشئ بينهما نسبة قائمة بين وجودين ولكن ذهنيين، فليس الأمر كذلك. ولذا في صفحة 253 يقول: ولعل هذا كان هو مراد سيدنا الأستاذ عندما قال أن المعنى الحرفي يحصص المعنى ماذا؟ المعنى الاسمي. التحصيص يعني يضيقه، مو أنه يكون شيئان أحدهما في قبال الآخر. هسه تقول لي سيدنا سواء كانت النسبة الخارجية، خلي ذنكم أعزائي يمي، النسبة الخارجية عين النسبة الذهنية عين النسبة الخارجية، لو غير النسبة الخارجية شنو الثمرة؟ البعض يجي في دماغ قد تسأل أنت، سواء كانت النسبة في الذهن واقعية بتعبير السيد الشهيد أو بتعبير المحقق الأصفهاني أو تحليلية بتعبير السيد الشهيد، ما هي الثمرة أعزائي؟ الثمرة تذهب في أنحاء، تظهر في أنحاء النسب الناقصة والتامة، يصح السكوت عليها أو لا يصح السكوت عليها، ذاك يظهر الثمر. يعني أنت كمحقق في علم الأصول أول لابد شنو؟ تحقق هذه المسألة هنا، وإلا ما لم تحققها لا يمكنك أن تبحث عن هذه المسألة هناك. ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ويتلخص إلى آخره في صفحة 256 يشير. إذن هذه هي الإضافة الأولى أعزائي في بحسب الفتوى في المعنى الحرفي في الوجود الخارجي واقعي له ما بإزاء ولكن قائم في غيره. المعنى الحرفي في الوجود الذهني أيضا واقع له ما بإزاء أو ليس له واقع إلا التحليل، أي منهما؟ سيد الشهيد يقول على مباني المشهور أنه أيضا له واقع، ولكن نحن نعتقد أنه ماذا؟ لا وقع له إلا التحليل. الإضافة الثانية، الإضافة الثانية أعزائي، السيد الشهيد يميز بين النسب أو بين المعاني الحرفية الأولية والمعاني الحرفية الثانوية. هذه من الأولية والثانوية، من أين مأخوذة أعزائي؟ مأخوذة من المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية. قرأتم في المنطق، قرأتم في الفلسفة أن المعقول إما أن يكون أوليا وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون ثانويا. ما هو المراد من النسب الأولية وما هو المراد من النسب الثانوي؟ خلوا ذهنكم جيدا يمين، أيضا على نحو الفتوى أعزائي، وإلا تفصيله سأشير إلى المصادر. فيما يتعلق بالنسب الأولية يقول: أنت عندك نسبة في الخارج كالماء في الإناء أو النار في الموقد أو الكتاب على المنضدة أو السقف على ونحو ذلك، هذه نسبة خارجية موجودة، فعندما تأتي هذه النسبة إلى الذهن تكون ماذا؟ تكون تحليلية، بعد تكون خارجية، تكون واقعية لو تكون تحليلية. يقول هذا التفصيل الذي ذكرناه بين النسب الواقعية وبين النسب التحليلية إنما يرتبط بالنسب الخارجية. يعني شنو؟ يعني أصالة النسبة أين موجودة؟ موجودة في الخارج. فأنت عندما تأخذها إلى الذهن بعد لا تكون واقعية وإنما تكون تحليلية. سيدنا العاد ما مقصودك من النسب الثانوية؟ يقول ها توجد عندنا أساسا معان حرفية أساسا لا وجود لها في الخارج، إنما وجودها فقط وين؟ ها؟ في الذهن. النار في الموقد والماء في الإناء والكتاب على المنضدة، هذا له وجود شنو؟ خارجي. سيدنا ما هي أمثلة الوجود؟ ماذا؟ المعاني الحرفية التي لا وجود خارجي لها وإنما أساس وجودها إن موجودة ها؟ في الذهن. احنا عندنا بعض المفاهيم في المنطق أساس وجودها وين موجود؟ في الخارج لو في الذهن؟ في الذهن. مثل مفهوم الكلي، مولانا مفهوم الكلي أساسا وين موجود؟ في الخارج. عندنا كلي احنا؟ ما عندنا. جنس احنا عندنا في الخارج جنس؟ لا. نوع احنا في الخارج عندنا نوع؟ لا. ولكن جنس ونوع وكلي والى اخره، هذه كلها اساس وجودها اين؟ في الذهن. يقول هناك مجموعه من المعاني الحرفيه اساس وجودها اين؟ بعضها اساس وجودها في الخارج وبعضها اساس وجودها شنو؟ في الذهن. مثل ايش؟ مثل التوكيد. مولانا التوكيد معنى خارجي لو معنى شنو؟ معنى ذهن يا هم. الاضراب، انت تقول رايت شيئا او قرات شيئا او فعلت كذا بل كذا، هذه بل لها مصداق خارجي ما بإزاء خارجي او ليس لها كذا. استثناء، توكيد، عطف، هذه كلها معاني حرفية ولكن معاني حرفية لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي. ليس لها وجود خارجي. الإضراب وين وجود ما بإزاء الخارجي؟ شنو هو مولد؟ ليس لها. أما الماء في الموقد لها وجود ماذا؟ خارج. هذا المعنى الحرفي، الظرفية له وجود خارجي. سيد الشهيد يستثني، التفتوا لي جيدا، يقول بأنه نحن عندما نقول المعاني الحرفية إنما هي معاني تحليلية في الذهن إذا كانت لها نسب خارجية، أما إذا لم يكن لها وجود خارجي وإنما أصل وجودها أين؟ ها؟ في الذهن، فهذه لا نسب واقعية، يعني أكو طرفين ونسبة ماذا؟ قائمة بينهم كالخارج. ما أدري إيش قال السيد الشهيد، ما اعتصر فكرة حتى أطلع أبحاث. تعالوا معنا أعزائي، سيد الحائري المجلد الأول يعني من القسم الأول صفحة من 163 أعزائي إلى صفحة 165، يقول وميزان القسمين. القسم الأول ما وضع بإزاء النسب التحليلية مثل في على ونحو ذلك، أن ما وضع بإزاء النسبة الواقعية مثل أدوات الضرب الإضراب والاستثناء والتوكيد والتحقيق إلى آخره، قد تفيد التحقيق. ما بإزاء التحقيق شنو أكو في الخارج؟ الظرفية والمظروفية لها شنو؟ ما بإزاء في الخارج. أما التحقيقية هذه قد تفيد التقليل لو تفيد شنو؟ حرف بعد، تفيد التحقيق لو تفيد التقليل. هاي ما وين بإزاء التحقيق والتقليل؟ وين؟ ما في ما. هذه أمور ماذا؟ للتفاهم للمخاطب أمور ذهنية. ولذا عبارته يقول: وميزان القسمين في المعاني الحرفية هو أنه متى كانت النسب التي بإزائها الحروف موطنها الأصلي هو الخارج، يعني الوجود في الخارج، والذهن انعكاس لها، فالنسب تحليلية لا واقعية. يعني التعدد ماذا؟ محفوظ، كالنسبة الظرفية والابتدائية والانتهائية من وعلى وفي وإلى إلى آخره، فإنه ينطبق عليها جميعا ما ذكرناه من البرهان. ومتى ما كانت تلك النسب موطنها الأصلي ومحل نشأتها الأصلية هو الذهن، كما ماذا؟ كالنسبة الإضرابية، النسبة التحقيقية التوكيدية، فهي مدلولة للحرف بما هي نسب واقعية، يعني المضرب عنه شيء والمضرب إليه شيء آخر، وبينهما نسبة. هاي النسبة من يعبر عنها؟ بل المضرب عنه زيد والمضرب إليه عمرو، والنسبة بينهما شنو؟ حرف بل. هنا يوجد شنو؟ نسبة واقعية لو تحليلية؟ نسبة واقعية. يقول: فهي مدلولة للحرف بما هي نسب واقعية لا تحليلية من قبيل النسبة الإضرابية. هذا أعزائي تمام الكلام في الإضافة الثانية. طبعا الإخوة اللي يريدون راجعوها أيضا موجودة في الجزء الأول من تقريرات السيد السيد الهاشمي، صفحة 256، اللي يعبر عنها النسب الأولية والنسب الثانوية. ويتلخص من مجموع ما تقدم أن الحروف الواردة في مورد النسب الأولية الخارجية موضوعة بإزاء نسب تحليلية، وأن الحروف الواردة في موارد النسب الثانوية موضوعة بإزاء نسب واقعية. سيدنا شنو الثمرة؟ يقول: ومن نتائج وضع الحروف للنسب التحليلية كون مفادها نسبة ناقصة لو نسبة ماذا؟ لو نسبة تامة. يعني عندما نأتي إلى المعنى الحرفي في النسب، هناك النسبة نقسمها إلى نسبة تامة يصح السكوت عليها ونسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها. يقول: هذا منشأه ما هو؟ منشأها أنها واقعية أو منشأها أنها ماذا؟ تحليلية. هذه مرتبط بذاك البحث. هذا تمام الكلام أعزائي في هذه الإضافتين أو في هاتين الإضافتين اللتين ذكرهما سيدنا الشهيد. هسه الآن أعزائي تقول لي: سيدنا شو الآن الإخوة اللي يبحثون عن صاروا من حقهم بيني وبين الله، عندما إحنا معنا حرف إذا ريد نبقى بيه 3 أشهر، ولا نقوم بطبيعة الحال لابد علم الأصول نبقى بيه في 33 سنة مثلا، ولكنه من جهة أخرى الاختصار ما له همتين هاي النتيجة، وهي الآن هذا الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، الله يعلم أعزائي، لا أقل، مستند إلى 4 أو 5 مباني وقواعد فلسفية. فإذا تمت ذيك المباني هذا الكلام أمشن ها يتم، أما إذا وقع إشكال في تلك المباني، وهو يشير إلى بعضها أيضا، يقول: هذا متوقف على أن نقبل أن الظرفية والمظروفية لهما بإزاء في الواقع الخارجي، أما إذا لم يكن لهما بإزاء في الواقع الخارجي إذن تصير نسبة واقعية أو ما تصير واقعية؟ ما تصير واقعية. الآن خب هذا كلام تام لو مو تام؟ أعزائي بيني وبين الله هذا لابد أن نأتي ونحلل شنو؟ عالم الذهن وعالم الخارج والقواعد التي أشار، طبعا بحث تفصيلي يتعرض له سيد الشهيد هنا بنحو الإجمال أنا أشرت إليه. تعالوا معنا إلى صفحة 158، هناك يقول بأنه نحن عندما نأتي إلى الخارج، النار في الموقد، الماء وين؟ في الإناء. بحسب الحس كم وجود عندك التنان؟ ها؟ قل معي كم موجود؟ زين ما هو إنا بعد أكو شيء آخر عزاي. هسه هو شو يقول؟ شوف تحليلا يقول أن الموجود في الخارج ما هو؟ أولا النار، ثانيا الموقد، ثالثا الوجود الرابط الخارجي بينهما، رابعا صفة الظرفية للموقد، خامسا صفة المظروفية للنار، سادسا مقولة الأين، لأنه هذه النار مكانها وين صار اللي ينتزع منها مقولة شنو؟ مقولة الأين، مو هالشكل. إذن ستة أشياء، اثنين منهن عرفناها، هذا وهذا، هذين الأربعة منين نطلعهن؟ وهلا بتبحث، هذه كأصول موضوعة تؤخذ منين؟ منين تؤخذ؟ من البحث الفلسفي. ولذلك يقول التفت جيدا، هذين الستة، وهناك روابط أخرى في المقام، لأنه اتصاف الإناء بأنه ظرف، لابد أكون نسبة بين الإناء وبين كونه ظرفا، هاي مفرد شيء إضافي فالنسبة أخرى، واتصاف الماء بأنه مظروف، وهذه النسبة شنو وراء ماذا؟ نسبة الظرفية غير نسبة المظروفية. هاي قصر إلى الآن ثمانية بعد. وهناك روابط أخرى في المقام، لأن كل عرض يحتاج إلى رابط بمعروضه. أنت تقول الإناء له صفة الظرفية، والظرفية نفس الإناء لغير الإناء، ها؟ نفس الإناء لغير الإناء، جزما غير الإناء، بدليل إذا لم يكن فيه ماء لا يتصف بأنه ماذا؟ ظرف للماء، إذن غيره. والشيء الموجود لا في نفسه من هذه الأمور الستة التي عددناها هو الشيء الثالث، هذا حال ما في الخارج. أما في الذهن من هذن الأمور الستة أو من هذه الأمور الثمانية، إيش قد منهن موجود في الذهن؟ إيش قد صار عندنا إحنا؟ لا أقل عددنا ستة، ضفنا عليهم شنو؟ اثنين، إيش قد صار؟ سؤال، أنت عندما تشكل قضية في الذهن تقول النار في الموقد أو الماء في الإناء، كم واحدة من هذه الثمانية موجودة وين؟ مولانا فالتحليل عميق تحتاج إلى بحث جم، بحث الوجود الذهن. خل ندخل وما ندخل، هذا هو هذا. لو أنه هذني كما يفعل نقراهن ونتجاوز كما فعل الأخ، وأنا أعطيهم الحق واقعا، لأن هذه الأبحاث. ولذا الآن تقول لي سيدنا مناقشتك شنو؟ أقول بيني وبين الله كثير من مباني هذا التقسيم لابد أن يبحث أنه تام أو غير تام، فإذا تبت تام النتيجة تام، وإلا فالنتيجة غير تام. على إلى حول عزال، خلاصة ما تقدم، خلاصة المعنى أنهي اليوم هذا البحث، خلاصة ما تقدم أعزائي في كلمتين في جملتين. إلى الآن ذكر الأعلام في معاني الحروف نظريات ثلاث. النظرية الأولى، النظرية التي عبرنا عنها فيما سبق بالنظرية العلامتية، يعني الحرف كالعلامات كالحركات الإعرابية. النظرية الثانية علام، النظرية اللحاظية اللي نسبت لمن؟ ها؟ للصاحب الكفاية. النظرية الثالثة هي النظرية النسبية. يوجد فرق بين هذه النظريات، أتصور من خلال الأبحاث السابقة اتضح يوجد فرق أو لا يوجد فرق. أنا شخصا لم أجد فرقا أساسيا بين هذه النظريات الثلاث. أما النظرية الأولى وهي نظرية العلامتية أو الحركات الإعرابية، والنظرية الثالثة فهذا ما صرح به السيد الشهيد قدس الله نفسه في الجزء الأول من تقريرات السيد الهاشمي قال: وإن أريد به، يعني بعلامية الحروف، أن الحروف ليست دالة مستقلة كما هو الحال في الاسم، فهذا معنى دقيق وعميق، وهو الذي يقتضيه منهجنا العام. يقول: إذا كان مقصود القائلين بالعلامية هذا المعنى، فهو المقصود ماذا بالمنهج الثالث الذي أشرنا إليه، وهو النسبي. وإن أريد به، وإن أريد، ثم يأتي السيد الحائري في صفحة، أعزائي، في صفحة، في صفحة 146 من الجزء الأول من القسم الأول، بعد أن ينقل نظرية النائيني ونظرية الإصفهاني ونظريات الآخرين وكلمات السيد الشهيد، يقول: ولعل التأمل فيما ذكرناه مع التحفظ على ما ينبغي إلى ما ينبغي أن ينسب إلى هؤلاء، يورث القطع بأن مراد المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني والسيد الأستاذ واحد ولا خلاف حقيقية بينهم. ولكنه في كثير من الأحيان، أعزائي، إما أدبيات الخطاب مختلفة، يعني التعابير ماذا متعددة، وإما زوايا البحث وحيثيات البحث شنو هي متعددة. إذا تذكرون في بحث الوضع نحن ماذا، نفس هذه النظرية أشرنا إليها، قلنا أن هؤلاء جميعا يقولون شيئا واحد، ولكن الاختلاف بينهم في زوايا البحث. هذا تمام الكلام أعزائي في المعنى الحرفي، والحمد لله رب العالمين.